بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام في جواز عملية الاستنباط. عليكم السلام ورحمة الله. هذا السؤال طرحه المصنف قدس سره الشريف بالصيغة الآتية، أنه هل يجوز ممارسة عملية الاستنباط، استنباط الحكم الشرعي؟ طبعا بعد أن رأينا المقصود من عملية، وعرفنا أن المقصود من عملية الاستنباط هو تحديد الموقف العملي، وأن الإنسان ملزم أن يوافق سلوكه مع الموقف العملي الشرعي، وأيضا علمنا أن الأحكام الشرعية ليست كلها واضحة للمكلفين، وبالتالي لابد من تحديد الموقف العملي سواء كان حكما شرعيا أو وظيفة عملية. وهذا التحديد، تحديد الموقف العملي، لا يتأتى إلا من خلال عملية الاستنباط. فيكون من نافلة القول أن نسأل هل تجوز عملية الاستنباط؟ كيك. هل أن عملية الاستنباط جائزة أم لا؟ بعد أن قلنا أن الإنسان ملزم أن يوافق بين سلوكه والموقف العملي، وأن تحديد الموقف العملي لا يكون إلا من خلال عملية الاستنباط، بعد السؤال ليس في محله أن تسأل تجوز أم لا تجوز، تمام؟ بل ستكون ضرورية، لا يمكن للرسالة الإلهية أن تؤتي ثمرتها من خلال البعد الفقهي لها إلا من خلال عملية الاستنباط. بعد لا محل للسؤال بأن عملية الاستنباط جائزة أم لا، فيكون الجواب من البداهة بمكان أن نقول عملية الاستنباط جائزة، بل أكثر من ذلك نقول واجب، ليس فقط جائزة وإنما شنو؟ واجبة، تجب على المكلفين وجوبا كفائيا، على الأمة أن تخرج لنا مجتهدين يمارسون عملية الاستنباط على نحو الوجوب. يجب على الأمة ذلك بالمقدار الكافي الذي يتأتى منه الغرض. عليكم السلام. فإذن ليست جائزة فقط، وإنما عملية الاستنباط واجبة بالوجوب الكفائي. طيب، إذا كانت المسألة بهذا المستوى من الوضوح، حكم المسألة إذا كان بهذا المستوى من الوضوح والضرورة والوجوب، ما معنى هذا السؤال ولماذا أثير هذا السؤال؟ يقول المصنف قدس سره الشريف: هناك ملابسات حصلت في التأريخ، أدت إلى ظهور هذا السؤال. قبل أن نعرف هذه الملابسات ونبين تفاصيله، نقرأ الفقرة الأولى حتى لا تصير علينا العبارة طويلة في قراءتها وتطبيقها. قال قدس سره: جواز عملية الاستنباط ما دام علم الأصول يرتبط بعملية الاستنباط، ما دام علم الأصول يرتبط بعملية الاستنباط ويحدد عناصرها المشتركة، فيجب أن نعرف قبل كل شيء موقف الشريعة من هذه العملية، ما هو حكم ممارسة هذه العملية، فهل سمح الشارع لأحد بممارستها لكي يوجد مجال لوضع علم لدراسة العناصر المشتركة، هل يجوز ذلك أم لا؟ والحقيقة أن مسألة جواز الاستنباط حين تطرح للبحث بالصيغة التي طرحناها بهذه الطريقة من السؤال لا يبدو أنها جديرة بالنقاش. لماذا لا يبدو أنها جديرة بالنقاش؟ الجواب بديهي، يعني بعد يجوز أكثر من الجواز، يجب قلنا، لأننا حين نتساءل هل يجوز لنا ممارسة عملية الاستنباط أو لا، يجيء الجواب على البداهة بالإيجاب، نعم نعم، بديهي أن نقول نعم. لماذا هذه البداهة؟ لأن عملية الاستنباط كما تقدم عبارة عن تحديد الموقف العملي تجاه الشريعة تحديدا استدلاليا، ومن البديهي أن الإنسان بحكم تبعيته للشريعة ملزم، هذا الكلام تقدم من عندنا، ملزم بتحديد موقفه العملي منها من الشريعة. ولما لم تكن أحكام الشريعة غالبا في البداهة والوضوح بدرجة تغني عن إقامة الدليل، مو كلها واضحة، بعضها تحتاج إلى إقامة الدليل، بعد هذا كله مو منطقي الشريعة تحرم علينا العملية اللي من خلالها نحدد الموقف العملي، لا يمكن. فليس من المعقول أن يحرم على الناس جميعا تحديد الموقف العملي، ها كلمة جميعا قد واحد يقول مو واجب على البعض، أو يحرم على البعض أن يتصدى لتحديد الموقف العمل، نعم غير مختص، نتكلم عن الوجوب الكفائي أو التصدي في الجملة. فليس من المعقول أن يحرم على الناس جميعا تحديد الموقف العملي تحديدا استدلالي.
عملية الاستنباط تتوقف على العناصر المشتركة، إحنا إذا أردنا نتناول مسألة أصل الاستنباط يعني يحتاج حتى نقيم الدليل عليه أنه هي أهم عملية الاستنباط، فكأنه راح يصير دورنا، فلازم يكون الوجوب بديل.
يعني عملية استنباط الحكم الشرعي
هو أصل كحكم، يعني يتوقف على عملية حالة أرد أي حكم شرعي آخر،
نعم.
موقف شرعي عملي، فإذا لم يكن بديهي فراح يعني يصير دورنا.
كلام الشيخ يقول احنا اصلا هسه لما نسال عن جواز الاستنباط، نسال عن جواز الاستنباط، هو هذا عمليه استنباط نفسها من صغريات عمليه الاستنباط، فاذا حرام، اذا حرام الاجابه عن هذا السؤال وممارسه عمليه الاستنباط، نفس هذا السؤال ما نقدر نجاوب، لان انت تقول لي شنو يمكن حرام واحد يستنبط، فأنا حتى أجاوبك أقول لك لا مو حرام، أو أقول لك إيه نعم حرام، هو هذا نفس الجواب عملية استنباط. فالجواب عن هذه المسألة أو هذا التساؤل بنفسه هو من صغريات عملية الاستنباط، يتوقف الجواب عن نفس عملية الاستنباط، ومن جهة أخرى ممارسة عملية الاستنباط يتوقف على من؟ على هذا الجواب. التملص أو التفصي على قولتهم من هذه الإشكالية، احنا ما نحتاج هنا إلى عملية استنباط، الجواب بديهي ضروري، ما يحتاج لمن؟ إلى ممارسة تفكير وإقامة دليل وكذا. البداهة والضرورة لا يناقش فيها أحد، ولكن من يقرأ التاريخ يعني يحصل عنده تشويش. اللي مطلع على تطور علم الفقه وبعض الروايات وتاريخ علم الفقه والمدارس الفقهية، كلمات المعصومين سلام الله عليهم، قد يحصل عنده تشويش فيحتاج إلى هذا الجواب. وإلا أي متشرع أي متدين تسأله يقول عملية الاستنباط جائزة حرام مكروهة مستحبة شنو واجبة، يقول لك أكيد أكيد جائزة. وإذا شوية ها يعني متشرع يقول لك واجبة أكيد وجوبا كفاية، مثل الطب مثل كل العلوم الضرورية بمقدار ما للنوع الإنساني. هناك بعض الصناعات وبعض العلوم ضرورية واجبة وجوبا كفائيا على النوع الإنساني. وبالنتيجة الأمة التي لا تخرج مجتهدا كلها عاصية. عجيب يعني الوجوب الكفائي والاختصاصات الضرورية الناس المجتمع يكون يلتفت إليه بكل مراتبه، من المؤسسة الدينية إلى مثقفيه إلى كوادره إلى 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 آخر طبقة الملتفتة، يعني المفروض هي الطبقة الواعية المتدينة. هناك بعض الأمور يعني يكون المجتمع بما هو مجتمع يلتفت إلى وجوبها، وأنه يعمل جاهدا للتخلص من التكليف، يعني امتثال التكليف. ولكن إذا كان المجتمع أغلبه غافل يعني إشكالية كبيرة، فعلى الفرد أن يلتفت بشكل عام على الواجبات الكفائية وليس فقط الواجبات العينية. لماذا؟ لأنه حتى يبذل جهده بالمقدار اللي يكون شنو معذورا. يعني افترضوا احنا انا ما اريد اطلع كثيرا عن ولكن بعض المطالب ضرورية جدا. افترض اليوم توجد حاجة ماسة لوجود تخصص في الفيزياء في هذه الأمة في المجتمع العراقي، والشباب خاصة طلاب الإعداديات والجامعات وكذا ما مكترث للموضوع، قد يكون دخيل في الطب، قد يكون دخيل في الصناعات الأخرى والعلوم الأخرى، الشباب ما مكترث مو يهم القصة. حتى الجيل اللي مو شباب، الجيل الذي يمهد للشباب لامتثالهم بحكم الشرع ما ملتفتين، يعني الأمة تأثم إذا كان وجوبا كفائيا، تأثم الأمة كل الأمة. من اللي ينجو؟ ينجو اللي متلبس بمن؟ بامتثال وجوب كفائي آخر، مجموعة من الشباب من مثل هذه الوجوه الطيبة متصدية علما لامتثال وجوب كفائي آخر. احنا عسى انه يطلع من عندنا كم واحد يؤدي الامتثال في احد مستويات التخصص العلوم الدينية، ثلة اخرى من الشباب متصدية علما تدرس طب، ثلة اخرى تدرس تربية حتى تطلع لنا مدرسين ناجحين كذا وهكذا بقصد امتثال الحكم الشرعي. أنا معذور أكون؟ المسألة تقع على عاتق أولئك، مسألة فيها شيء من الخطورة. عموما فجواز عملية الاستنباط لابد أن يكون من الوضوح بشكل كبير وقطعي إن لم نتحدث عن وجوبه. طيب هذا التشويش والقلق المعرفي خلينا نسمي ما نجي، يقول السيد قدس الله روحه سوء حظ، بعض سوء حظ اجى من جهتين، من جهة احنا اليوم نسمي ممارسة عملية الاستنباط ماذا نسميها؟ اجتهاد. احنا اليوم نصطلح عليها استاذ. وفي فترة من الفترات نفس كلمة الاجتهاد كان يطلق على عملية أخرى أو بالدقة يطلق على فرد خاص من أفراد عملية الاستنباط، مصداق خاص. إحنا اليوم نطلق كلمة اجتهاد، مصطلح اجتهاد، عن من؟ عن عملية الاستنباط استخراج الحكم الشرعي بالطريقة التي سأبينها. في فترة من فترات تاريخية هذه الكلمة نفسها، كلمة الاجتهاد، مصطلح الاجتهاد، كان يطلق على فرد خاص ومصداق خاص من مصاديق عملية استنباط الحكم الشرعي. نحن اليوم نطلق هذا المصطلح على من؟ على عملية الاستنباط الشرعية المشروعة، عملية الاستنباط بحدودها المشروعة، يعني استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، من أدلتها التفصيلية، هذه الأدلة التي ثبتت مشروعيتها. اليوم احنا نطلق مصطلح الاجتهاد على هذه العملية، كل عملية الاستنباط. نعم، ولكن في فترة من الفترات أطلق هذا المصطلح على هذا الفرد من أفراد عملية الاستنباط، وهذا الفرد كان محل النهي والذم من المعصومين. فاللي يقرأ التاريخ ويقرأ الروايات يصير عنده، يصير عنده هذا التشويش وهذا التصور الخاطئ. ونحن اليوم نسمع ونرى في بعض المواقع مثل هذه التصورات الخاطئة، مو نسمع ونشوف مواقع التواصل، يجي واحد يقول تفضل انتم تتبعون المجتهدين والرواية الفلانية تذم الاجتهاد وتذم اتباع المجتهدين. اليوم حاصل هذا عملي، احنا شايفي جوز الطلبة اللي درسوا الحلقات في قبل سنتين وثلاثة وخمسة وعشرة ما كان يسمعون ولا يرون هذه المسألة. خلينا نقرأ العبارة. ولكن لسوء الحظ اتفق لهذه المسألة، مسألة جواز استنباط الحكم الشرعي أو استنباط الأحكام الشرعية، أن اكتسبت صيغة أخرى لا تخلو عن غموض وتشويش، فأصبحت مثارا للاختلاف نتيجة للغموض، لذلك الغموض والتشويش. فقد استخدمت كلمة الاجتهاد للتعبير عن عملية الاستنباط. اليوم احنا نقول هل يجوز الاجتهاد؟ يجب. وطرح السؤال هكذا، هل يجوز الاجتهاد في الشريعة؟ وحينما دخلت كلمة الاجتهاد في السؤال سببت لنا المشكلة في السؤال، وهي كلمة مرت بمصطلحات عديدة في تأريخات، تقلبات دلالية أدت إلى إبقاء ظلال تلك المصطلحات السابقة على الباحث، ونتج عن ذلك أن أجاب البعض، بعض الفقهاء، على السؤال بالنفي، لا يجوز الاجتهاد. هذا من جابه؟ من روايات. وأدى ذلك إلى شجب علم الأصول كله. ليش؟ لأن أنتم تقولون نحن نحتاج عملية الاستنباط ونحتاج لعلم الأصول لأن عملية الاستنباط تعتمد عليه. طيب إذا عملية الاستنباط هي نفسها ليست جائزة، بعد نحتاج له حرام أصلا؟ إذا عملية الاستنباط حرام بعد نحتاج علم الأصول له؟ هو نفسه مصير حرام، هو نفسه مصير حرام. فبالتالي يشطب على علم الأصول، وأدى ذلك إلى شجب علم الأصول كله، لأن علم الأصول إنما يراد ويطلب لماذا؟ لأجل الاجتهاد، ومن أجل الاجتهاد ومن أجل عملية الاستنباط. فإذا ألغي الاجتهاد، يعني ألغيت عملية الاستنباط، لم تعد حاجة إلى علم الأصول. يقول حتى نوضح هذه الفكرة أكثر، خلي نمر بالأدوار التاريخية. وفي سبيل توضيح ذلك يجب أن نذكر التطور الذي مرت به كلمة الاجتهاد، لكي نتبين كيف أن النزاع الذي وقع حول جواز عملية الاستنباط والضجة التي أثيرت ضدها لم يكن إلا نتيجة فهم غير دقيق للاصطلاح العلمي، هذا الاصطلاح اللي هو اجتهاد، وغفلة عن التطورات التي مرت بها كلمة الاجتهاد في تاريخ العلم، في تاريخ علم الأصول. ما المقصود من الاجتهاد؟ الاجتهاد بذل الجهد، بذل الوسع للقيام بعمل ما. طبعا كلمة اجتهاد أعم من الاجتهاد في الفقه أو الاجتهاد في علم الأصول، أعم. الاجتهاد في الرياضيات، واحد مجتهد في الرياضيات، مجتهد في الفيزياء، مجتهد في حرفة معينة. لذلك تعريف الاجتهاد هو شنو؟ بذل الوسع للقيام بعمل ما، أي عمل من أي صنف من أي. كمصطلح مرتبط بعملية الاستنباط استعمل في عصر من العصور المتزامنة مع وجود الأئمة، ظهور الأئمة عليهم السلام، وبالذات يعني استعمل هذا المصطلح وبرز في يعني عصر الإمام الصادق عليه السلام، وإن كان موجودا قبل هذا العصر ولو بمستواه العملي، يعني جذوره ترجع إلى عصر النبي صلى الله عليه وآله. قصة هيك يعني بعض الصحابة، النبي صلى الله عليه وآله أرسل سرية، مجموعة مقاتلين يعني، وقال لهم لا تصلوا العصر إلا في الصور بني قريظة، هيك يعني بني قريظة قوم من اليهود تعرفونهم. فدخل وقت صلاة العصر في الطريق، فانقسم القوم في فهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم شنو؟ لا تصلوا العصر إلا هناك. قسم تمسكوا بحرفية النص، قال هو مقصود النبي صلى الله عليه وسلم ما نصلي العصر إلا هناك، فما صلى. وقسم قالوا لا، هو مقصود النبي صلى الله عليه وآله يحفظنا حتى نوصل من وقت، وحتى نهم الخطى، ما نتكاسل ما نتأخر، يعني حتى نلملم وضعنا بسرعة ونطلع حتى ندرك صلاة العصر هناك، إذا ما أدركناها وصارت الصلاة خمنع في الصلاة. انقسموا في فهم النص، طبعا هم مو مجتهدين، ناس يعني عاديين، فشوفوا بذور وجذور فهم الحكم الشرعي من النص، من التوجيهات، من الأوامر، أعمل رأيه، يعني ناس أعملت رأيها في من؟ في الأوامر. فإذن جذور هاي المسألة موجودة بصور أوضح منها. كان النبي صلى الله عليه وآله يصدر الأوامر، يجي شخص يخالفه، هم تعرفوه هذا الشخص، يعمل رأيه في قبال أوامر النبي صلى الله عليه وآله وتوجيهات، بل تشريعات أمر بها النبي صلى الله عليه وآله. يعني النبي صلى الله عليه وآله يأمر أحد أصحابه أنه بلغ الناس 1، 2، 3 أحكام شرعية، فبالطريق يقابله أحدهم اللي ما تعرفه همينه، يبسطه يضربه يقول له ارجع، شلون انت تريد تورط الناس يا ابن النبي صلى الله عليه واله، انا ما جاي من كيفي، النبي صلى الله عليه واله امرني ان ابلغ الناس، ارجع. ما يصير هالشكل، يعني اجتهد في قبال النص. بس ابو حنيفه يعني يقول انا اجتهد لما ماكو نص، هذا يعني جاي يجتهد، نعم يجتهد في مورد النص. إذن جذور هذه المسألة، جذور هذه المسألة موجودة. طيب استعملت كلمة الاجتهاد، قلنا في أحد مصاديق الاستنباط، ما هذا المصداق؟ تبلور في مدرسة الأحناف، ما يقولون الحنفية، ما يقبلون الأحناف كمصطلح، وهو شنو؟ استنباط الحكم الشرعي اعتمادا على التفكير الشخصي. استعملت في عصر النص، في عصر المعصومين عليهم السلام، كلمة الاجتهاد، مصطلح الاجتهاد في هذا النوع من الاستنباط اللي هو شنو؟ استخراج الحكم الشرعي اعتمادا على التفكير الشخصي. هكذا كان يقول أبو حنيفة، أنا عندما لا أجد نصا صحيحا ولا إجماع من الصحابة أو فلا طريق لي إلا شنو؟ أعمل رأي، أنا أشوف شنو، أنا شنو وجهة نظري، أو أعتبرها الحكم الشرعي. هذه العملية، الاعتماد على فهمي الشخصي، على رأيي الشخصي، سميت شنو؟ اجتهاد. أبذل جهدي، أجتهد رأيي. فلما برزت هذه الظاهرة تحت عنوان الاجتهاد، خرجت الروايات الكثيرة والكثيرة في ذم هذه العملية وتحريمها، وأنها مدعاة لمن؟ لمحق السنة، يعني محق الشريعة. فإذا يجيك نص يقول لك يا بتر عملية الاستنباط تؤدي إلى تضييع جهد النبي صلى الله عليه وآله، إلى ضياع الإسلام، ضياع الشريعة، بعد يصير عندك شك في أن عملية الاستنباط محرمة، مباشرة تقول عملية المحرم. اللي يجتهد إلى يجتهد برأيه يضيع عمل الأنبياء سلام الله عليهم، ويضيع جهود الأنبياء وكل ما أداه رسول الله صلى الله عليه وآله، إذن هذه مسألة محرمة.
يقولون قبل يعني الاجتهاد يعني في وارد لأن الإمام موجود، إنه تأخذ أنت اتصالك بالإمام، بس الكلام لا تتصل بالإمام، إذا أنت
عدة نصوص
يكون اجتهاد يعني على وفق رأيه.
إيه بس إحنا اللي إحنا نأخذ الجانب العلمي، نقول بعضهم ناشئ من شبهة، نجاوب هاي الشبهة، إنه إحنا نجتهد مو بهذا المعنى، إنه أنا أعتمد على تفكيري و أعتمد على تحليلي للأمور، أنا عندي قواعد وأجتهد برأيي مثل أي تخصص علمي. يعني اللي يعتمد على قاعدة فيثاغورس مثلا، هذا هو شاف فيثاغورس، عرف شنو مقصود فيثاغورس، لو تلقاه من ممن نقلوا أفكار فيثاغورس وطوروها وإلى آخره، تمام؟ فمثل أي تخصص، إحنا عندنا نصوص واردت عن المعصومين عليهم السلام، هذه النصوص لها ضوابط في الحجيات وكذا، وضوابطها يعني توفر ضوابطها بشكل معتبر. إحنا نمارس الاستنباط ضمن هذه الدائرة لا مطلقا. هذا القسم اللي إحنا نقول نأخذه بجانب علمي، أما الجوانب السياسية والأغراض، مع شديد الأسف كثير من شعوبنا الإسلامية لا تتحرك وفق حاجات فعلية مثلا علمية أو اجتماعية أو حتى سياسية، إنما لا تتحرك وإنما تحرك. يعني إحنا مثلا في المشهد الاجتماعي اليوم ما يجري في أروقة السياسة أشد وأخطر بكثير مما جرى في إبان تظاهرات العام الماضي والكوارث التي حصلت. ترسم الآن سياسة أخطر بكثير، فالشارع يعني للأسف يحرك ولا يتحرك. عموما، فلما استعملت هذه العبارة في التفكير الشخصي والاعتماد على الذوق الشخصي في تحديد الأحكام، بطبيعة الحال نجد الكم الهائل من الروايات التي تذم وتحرم عملية الاجتهاد. فإذا فرزنا وميزنا بين الاجتهاد المذموم في كلمات المعصومين عليهم السلام، ومو فقط في كلمات المعصومين عليهم السلام، في كلمات علماء مدرسة أهل البيت عليهم السلام، مؤلفات في ذم الاجتهاد وبيان حرمته وبيان الآثار الخطيرة والسلبية الناتجة من عملية الاستنباط، مؤلفات كبيرة. فإذا ميزنا بين المقصود من الاجتهاد في مصطلحنا اليوم والاجتهاد في عصر صدور الروايات الذامة للاجتهاد، وفي عصر مؤلفات العلماء التي تبين خطورة هذه العملية، صار يصير عندنا أيضا الجواب والحكم الشرعي واضح بأن عملية الاستنباط، عملية الاجتهاد اليوم لا إشكال فيها. نعم، توجد عملية سميت في التاريخ أنها اجتهاد وهي مذمومة ومحرمة وفق مدرسة أهل البيت عليهم السلام، وهي إلى اليوم محرمة ومذمومة بهذا المعنى. إلى اليوم لو تسأل أي فقيه تقول له هل يجوز أن أعمل رأيي الشخصي اعتمد على ذوقي الشخصي في تحديد الحكم الشرعي، يقول لك ما يجوز. حتى الفقيه اللي هو فقيه، معترفين فقيه ومجتهد، لا يجوز له اعمال ذوق الشخصي وفكر الشخصي بما هو فكر شخصي، لا يعتمد على القواعد والكذا. حتى الفقيه لا يجوز له الاعتماد على رأي الشخصي في تحديد الحكم الشرعي. قال تطور معنى الاجتهاد، الفكرة وصلت، نقرأ العبارة. قال الاجتهاد في اللغة مأخوذ من الجهد، وهو بذل الوسع للقيام بعمل ما، وقد استعملت هذه الكلمة لأول مرة على الصعيد الفقهي للتعبير بها عن قاعدة من القواعد التي قررتها بعض مدارس الفقه السني وسارت على أساسها، وهي القاعدة القائلة إن الفقيه إذا أراد أن يستنبط حكما شرعيا ولم يجد نصا يدل عليه في الكتاب، يدل على حكم شرع في الكتاب أو السنة، رجع إلى الاجتهاد بدلا عن النص. شنو مقصودكم بالاجتهاد؟ والاجتهاد هنا يعني التفكير الشخصي. فالفقيه حيث لا يجد النص يرجع إلى تفكيره الخاص ويستلهمه ويبني على ما يرجح فيه ما ما يرجح في فكره الشخصي من تشريع، يصير هو مشرع يعني. وقد يعبر عنه بالرأي أيضا، أعمل رأيي. والاجتهاد بهذا المعنى يعتبر دليلا من أدلة الفقيه في تلك المدرسة، مدرسة الأحناف، ومصدرا من مصادره. فكما أن يعني سد بمرتبة الكتاب بمرتبة السنة، فكما أن الفقيه قد يستند إلى الكتاب أو السنة ويستدل بهما معا، كذلك يستند في حالات عدم توفر النص إلى الاجتهاد الشخصي ويستدل به. وقد نادت بهذا المعنى للاجتهاد مدارس كبيرة في الفقه السني، مو فقط الأحناف، ولكن اختلفت المساحة بين الأحناف وغيرهم من المدارس، وعلى رأسها مدرسة أبي حنيفة، ولقي في نفس الوقت معارضة شديدة من أئمة أهل البيت عليهم السلام والفقهاء الذين ينتسبون إلى مدرستهم، مدرسة أهل البيت. وتتبع كلمة الاجتهاد يدل على أن الكلمة حملت هذا المعنى وكانت تستخدم للتعبير عنه منذ عصر الأئمة إلى القرن السابع الهجري. القرن السابع الهجري شو وقت؟ من 601 إلى 699. فالروايات المأثورة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام تذم الاجتهاد وتريد به ذلك المبدأ الفقهي الذي يتخذ التفكير الشخصي مصدرا من مصادر الحكم. وقد دخلت الحملة ضد هذا المبدأ الفقهي دور التصنيف في عصر الأئمة، صارت مصنفات، والرواة الذين حملوا آثارهم آثار الأئمة عليهم السلام، وكانت الحملة تستعمل كلمة الاجتهاد غالبا للتعبير عن ذلك المبدأ وفقا للمصطلح الذي جاء في الرواية. فقد صنف عبد الله بن عبد الرحمن الزبيري كتابا أسماه الاستفادة في الطعون على الأوائل والرد على أصحاب الاجتهاد والقياس، يرد على المجتهدين يعني. وصنف هلال ابن إبراهيم ابن أبي الفتح المدني كتابا في الموضوع في نفس الفكرة باسم كتاب الرد على من رد آثار الرسول صلى الله عليه وسلم واعتمد على نتائج العقول. شون تجتهدون وتردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وصنف في عصر الغيبة الصغرى أو قريبا من إسماعيل بن علي بن أبي بن إسحاق ابن أبي سهل النوبختي كتابا في الرد على عيسى بن أبان في الاجتهاد، كما نص على ذلك كل النجاشي. النجاشي كتاب عند كتاب الرجال أحيانا يذكر أسماء الرواة ومصنفاتهم، فواحد من المصنفات هذا يرد على من؟ على عيسى. وفي أعقاب الغيبة الصغرى نجد الصدوق في أواسط القرن الرابع يواصل تلك الحملة، شيخ الصدوق، ونذكر له على سبيل المثال تعقيبه على قصة موسى والخضر في هذا المورد، إذ كتب يقول، شو يقول؟ يقول موسى عليه السلام بجلالة قدره بعد نبي من أنبياء أولي العزم سلام الله عليه، لما أعمل رأيه وصل للصواب والحقيقة والواقع لو ما وصل ما عرف، واعترض على من؟ على العبد الصالح. يقول الشيخ الصدوق على الله مقامه: إن موسى مع كمال عقله وفضله ومحله من الله تعالى لم يدرك باستنباطه باجتهاده ما قدر، واستدلاله لم يدرك معنى أفعال الخضر حتى اشتبه عليه وجه الأمر به. فإذا لم يجوز لأنبياء الله ورسله القياس والاستدلال والاستخراج، كان من دونهم من الأمم اللي أقل منهم أولى بأن لا يجوز لهم ذلك. إذا الأنبياء ما يجوز لها تستنبط، نجي إحنا نستنبط؟ فإذا لم يصلح موسى للاختيار مع فضله ومحله، فكيف تصلح الأمة؟ صار كلام آخر. هذا وين يتكلم؟ لما موسى اختار السبعين، مو اختار 70 من قومه للقاء الله عز وجل، وذولش طلعوا 70 اعترضوا بعدين وقاموا يدورون لنرى الله جهرة وكذا إلى آخرين. فهو نبي من أولي العزم واختار جماعة للقاء الله عز وجل، وطلعوا شنو مع يعني الاختيار في محله أو لا ليس في محله. يعترض هنا الصدوق رضوان الله عليه، كيف تختار الأمة الإمام إذا هو نبي معصوم من أولي العزم ما قدر يختار اختيار صحيح؟ فكيف الأمة تختار، يعني هم مسألة الخلاف، فكيف تصلح الأمة لاختيار الإمام بآرائها، وكيف يصلحون لاستنباط الأحكام الشرعية واستخراجها بعقولهم الناقصة وآرائهم المتفاوتة؟ وفي أواخر القرن الرابع يجيء الشيخ المفيد فيسير على نفس الخط ويهجم على الاجتهاد، وهو يعبر بهذه الكلمة عن ذلك المبدأ الفقهي الاجتهاد السني الآن في الذكر، ويكتب كتابا في ذلك باسم النقض على ابن الجنيد في اجتهاد الرأي. طبعا ينسب إلى ابن الجنيد من علمائنا أنه يقول بالقياس، يقيس برأيه، ينسب إلى هكذا. فالشيخ المفيد ناقشه ورده بهذا الكتاب، ونجد المصطلح نفسه يعني سلفة طويلة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.